صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أعداء الدين من الآن حتى قيام يوم الدين. الاستصحاب الكلي من القسم الثالث. النقاط اللي نريد أن نتعرض عليها إليها هي عبارة عن أولا ماهية هذا الاستصحاب، ماهية الاستصحاب الكلي من القسم الثالث. اثنين أقسامه، ثلاثة الأقوال فيه، رابعا مناشئ الأقوال، خامسا تحقيق المؤلف، سادسا تنبيه واستدراج. تنبيه واستدراج زين. نقاط ستة. إذن النقطة الأولى ماهية هذا الاستصحاب، النقطة الثانية أقسامه، النقطة الثالثة الأقوال فيه، النقطة الرابعة مناشئ الأقوال، النقطة الخامسة تحقيق المؤلف ومختاره، النقطة السادسة تنبيه. أما ما هي هذا الاستصحاب، بينا فيما سبق أن الاستصحاب الكلي من القسم الثالث هو عبارة عما لو تيقنا بوجود الإنسان في ضمن زيد في المسجد ثم قطعنا بارتفاع زيد وبخروج زيد، ولكن احتملنا وجود عمل، ولكن احتملنا وجود عمل اما في ظرف وجود زيد واما بعد ارتفاع زيد، فلو اردنا ان نستصحب الانسان ماهية الانسان كلية الانسان يكون من استصحاب الكلي من القسم الثالث. الاستصحاب الكلي من القسم الثالث، اذا الاستصحاب الكلي من القسم الثالث شنو؟ اتيقن بوجود الكلي في ضمني في ضمن فرد، ثم اقطع ساعدني بارتفاع ذلك الفرد. اذا ليش الشك بالبقاء؟ اذا انت تقطع بارتفاع الفرد ليش الشك بالبقاء؟ ها؟ الاحتمال عمر دخل، الاحتمال ان عمر دخل الى التوزيد. فمنشأ الشك في البقاء شنو؟ منشأ الشك في البقاء احتمال دخول عمر. هسه دخل شنو؟ اما ويا زيد واما لا بعد زيد، هذا همومه. واضح هذا؟ هذا استصحاب كلي من القسم الثالث. هذا ما هي عليه السلام، هذا ما هي الاستصحاب الكلي من القسم الثالث. واضح ما هي اقسامه؟ الشيخ يقول قسمين. مرة نحتمل وجود عمر في ظرف وجود زيد، هذا قسم. وبعدين ليش هتنقسم؟ لأنه الشيخ الأنصاري راح يفصل بينها، الشيخ الأنصاري راح يفصل بين هذين القسمين. فمرة نحتمل وجود عمر في ظرف وجود زيد، يعني دخلوا اثنين سوا، بس زيد عندي يقين أنه دخل، كما عندي يقين بأنه خرج، بس احتمل ان كان عمر وياه داخل. فاذا القسم الاول نحتمل وجود عمر في ظرف وجود زيد، الثاني لا، نحتمل وجود عمر بعد ارتفاع وبعد خروج زيد، وهذا هم على نحوين، هذا هم على نحوين. هو الشيخ يقول اما لتبدل زيد الى عمر واما للمقارنه، يعني لما خرج زيد دخل عمر، هذا لما خرج زيد دخل عمر، إما على مقولة قانون التبدل التبينة، وإما على أساس قانون الصدفة والاتفاق. هو لما خرج زيد دخل عمر، لما خرج زيد دخل عمر زين. هذا إذن قسمان، إذن ضابط القسمين، مرة نحتمل وجود عمر في ظرف وجود زيد، ومرة نحتمل وجود عمر بعد ارتفاع وبعد خروج زيد، وهذا بعد ارتفاع زيد إما لتبدله بزيد، يعني عمر تبدل زيد، مثل ما لو عمر أنجب زيدا، مثل ما لو عمر أنجب زيدا، ومرة لا أنه شنو؟ بعد خروج عمر اتفاقا دخل زيد. زين، هذا قسمان ضابطا، مرة نحتمل عمر في ظرف زيد، ومرة نحتمل أنه عمر بعد ارتفاع زيد، هذا قسمين من بينهم. زين، الأقوال في الاستصحاب الكلي من القسم الثالث ثلاثة. المرحوم يقول الشيخ المصنف يقول ثلاثة: الحجية مطلقا، أنه حجة مطلقا. القول الثاني أنه ليس بحجة مطلقا. القول الثالث وهو للشيخ الأنصاري التفصيل بين القسمين: القسم الأول حجة، القسم الثاني مخرج. يا القسم الأول أنصاري يقول لو احتملنا وجود عمرين ساعدنا في ظرف وجود زيدين فالاستصحاب الكلي من القسم الثالث، ولكن لو احتملنا وجود عمرين بعد ارتفاع زيدين فالاستصحاب الكلي من القسم الثالث ليس بحج. هذا هم الأقوال في المسألة. تقلي إلى النقطة الرابعة، مناشئ هذه الأقوال منها. الشيخ المرحوم المصنف يقول الذي يبني على حجية الاستصحاب الكلي، أولا مناشئ الأقوال هي شنو مناشئ الأقوال؟ يابا اللي قال حجة واللي قال ما حجة في الحقيقة السر في هذه الأقوال والمنشأ لهذه الأقوال هو هل أن الركن الخامس في الاستصحاب متوفر لو ما متوفر؟ يا هو الركن الخامس اتحاد متعلق اليقين مع متعلق الشك، فمنشأ الأقوال ومنبع الأقوال هذا الركن إذا متحقق بالكل من القسم الثالث فنقول بما بحج، وإذا ما متوفر فنقول بما. واضح هذا؟ خلجي لك نقطة نقطة. فإذا منشأ الأقوال توفر الركن الخامس وهو متعلق اليقين، يعني أن يتعلق اليقين بعين ما يتعلق به الشك، وحدة المتيقن والمشكوك، وحدة متعلق اليقين مع متعلق الشك. فالذي قال هذا الركن متوفر فقال حجة، والذي قال ما متوفر فقال شنو ليس بحجة. ثم الذي قال بأن هذا الركن متوفر لا بد أن يستند إلى أحد مبنيين، بس التفت لزين شوية من المطلب قد يكون دقيق. الذي قال بتوفر هذا الركن الخامس وهو أن متعلق اليقين متحد مع متعلق الشك لا بد أن يبني على أحد مبنيين. المبنى الأول كفاية الوحدة النوعية في الاستصحاب ولا نشترط الوحدة الخارجية، هذا المبنى بعدين راح أفتح لك. والمبنى الثاني أن نقول بنظرية الرجل الهمداني خلافا لابن سينا ذن اثنين بصراحة بينك يعني. إذن الذي قال بحجية الاستصحاب الكلي من القسم الثالث لا بد أن يبني إما على كفاية الوحدة النوعية في الاستصحاب ولا نشترط الوحدة الخارجية، أو إذا اشترطنا الوحدة الخارجية فلا بد وأن نبني على مقولة الرجل الهمداني لا أن نبني على مقولة ابن سينا. هاي هسه تعالي شنو وحدة نوعية وشنو وحدة خارجية وشنو همداني وشنو ابن سينا؟ كفاية الوحدة النوعية. أولا إحنا إخوان تفرق لي بين الوحدة النوعية والوحدة الخارجية. الوحدة النوعية الإنسان شنو نسميه الإنسان؟ واحد واحد، لكن واحد شنو؟ نوعا نوع. وحدة خارجية مثل شبه الانت، الوحدة الخارجية العددية انت وجودك ليس متعدد، وحدة خارجية ظاهرة. اما الوحدة النوعية مثل الانسان. الذي قال وحدة متعلق اليقين مع متعلق الشك، الذي قال تكفينا الوحدة النوعية، تكفينا الوحدة النوعية. شنو الوحدة النوعية؟ الانسان، الانسان واحد نوعا لو مو واحد. هنا تعال طبق لي اياه بالمثال. لما تيقنت بوجود الإنسان في المسجد في ضمن شنو؟ في ضمن الزيت. ثم ارتفع زيت، شكيت بعدين في بقاء الإنسان، مو شكيت في بقاء الإنسان بسبب شنو شكيت في بقاء الإنسان؟ ففي الحقيقة أنت عندك يقين بوجود الإنسان وعندك شك شنو؟ ببقاء الإنسان. والإنسان واحد ساعدني نوعا، والإنسان واحد نوعا. فالذي قال تكفينا في ركن الاستصحاب الوحدة النوعية، هنا وحدة نوعية عندك لو ما عندك؟
موجودة،
لأنه الإنسان أحرز وجوده ولو في ضمن زيدة، ثم شك في بقاء ذلك الإنسان اللي هو الواحد النوعي بسبب الاحتمال بمن بدخول عمله. فالذي قال بأن الوحدة النوعية تكفينا، يعني متعلق اليقين مع متعلق الشك أن يكون واحد واحد ولو بوحدة نوعية ولا نشترط الوحدة الخارجية، هنا الوحدة النوعية محفوظة لا ما محفوظة؟ محفوظة. ليش؟ لأنه أولا صار عندي يقين بوجود إنسان في المسجد، ثم صار عندي شك وين؟ ببقاء الإنسان في المسجد. بين الإنسان المتيقن وبين الإنسان المشكوك أكو وحدة لو ما في؟ وين هي هاي الوحدة؟ وحدة نوعية. هو واحد، هو واحد، فصار متعلق اليقين عين متعلق عين متعلق. واضح هذا المطلب؟ واضح هذا؟ حتى تعبر لا مو واضح عيدة الأسواق. اللي احنا قلنا القائل بال الذي قال بحجية الاستصحاب الكلي من القسم الثالث لابد ان يقول الركن الخامس موجود. وما هو الركن الخامس؟ وحدة، لان هي الازمة بالقسم الثالث. هذا هو اكو وحدة لو ما اكو وحدة بين متعلق اليقين والشك. هاي تمام الازمة، تمام العركة. اكو وحدة بين متعلق اليقين والشك لو ما اكو وحدة. الذي قال هو موجودة وحدة بين متعلق اليقين ومتعلق الشك، فقال شنو بعد كمل؟ قال الاستصحاب الكلي من القسم الثالث موجود. واللي قال انه لا توجد وحدة بين متعلق اليقين ومتعلق الشك قال الاستصحاب الكلي شد ليس بحجة. ثم الذي قال بانه توجد وحدة بين متعلق اليقين ومتعلق الشك لا بد ان يستند على احد رأيين وعلى احد مبنيين، اما ان يقول بكفاية الوحدة النوعية ولا نشترط الوحدة الخارجية في الاستصحاب، هذا واحد. اثنين، اذا اشترطنا الوحدة الخارجية فلا بد وان نقول بنظرية الرجل الهمداني في قبال ابن سينا. هل تدخلي لي هذا الثاني؟ الوحدة النوعية شلون محفوظة؟ قلنا اولا ما المقصود من الوحدة النوعية؟ الانسان نسميه واحد نوعا، واحد بوحدة. فنقول الانسان واحد، شنو واحد؟ هاي صفة لمن؟ للانسان. الماهية هاي واحد، المفهوم واحد في قبال الوحدة الخارجية اللي هو انا وانت والشجر والحجر. فالذي قال يشترط وحدة متعلق اليقين مع متعلق الشك ولو بالوحدة النوعية، هذا الشرط ولو بالوحدة النوعية بالاستصحاب الكلي من القسم الثالث محرز لو ما محرز. ليش؟ لأنه صار عندي يقين بوجود الإنسان في المسجد في ضمن ذلك، ثم صار عندي شك في بقاء الإنسان في المسجد. الإنسان بين الإنسان المتيقن وجوده والإنسان المشكوك بقائه أكو وحدة نوعية لو ما أكو؟ وإذا إحنا بنينا على أنه تكفينا الوحدة النوعية في متعلق الاستصحاب فعندئذ نقول بحجية الاستصحاب الكلي من القسم الثالث، واضح هذا؟ ولا نشترط الوحدة الخارجية.
ما تكون القضية تابعة للأثر؟ نحن على أي شيء نريد أن نرتب أثر الاستصحاب؟ على الوحدة النوعية نشترط الاستصحاب؟
لا لا لا، هسه جاي، لا لا، مو هاي مو 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 ربط هذا الأثر، هسه أبين بالهذا. هذا المقولة الأولى. وأما انتقل لي للمبنى الثاني، وأما إذا لا لم نكتفي بالوحدة النوعية ونقول وحدة متعلق اليقين مع متعلق الشك، أخي مو الوحدة المفهومية، لا هذا ما يشفي الغليل، بل لا بد من وحدة خارجية، لا بد من وحدة خارجية بين المتيقن والمشكوك، وما تكفينا الوحدة المفهومية النوعية، لا بد من وحدة خارجية. هنا عندنا عركة احنا لعله مرينا عليها، وهي شنو؟ عندنا نظريتين، الكلي اولا، الكلي مثل الانسان، مثل الشجر، مثل الماء، هاي نسميها مفاهيم. اكو بحث مطروح ان هذا الكل اولا موجود في الخارج لو ما موجود، بحث رأي مهجور ولله الحمد، قال ما موجود الكل في الخارج. وين لعد؟ ما موجود لعد. وهذا شنو هذا؟ اي قال افراد الكل ولا الكل ما موجود، هذا انفرك. رأي اخر قال الكل موجود في الخارج، لكن هذا انشق الى قسمين، قال الكل موجود في الخارج، قال الكل موجود بالخارج، انشق إلى قسمين. شنو قسمين؟ رأي الهمداني ورأي ابن سينا. الكل موجود في الخارج، الكل مثل ايش؟ مثل الإنسان. فالإنسان هم ابن سينا هم الهمداني يقول الإنسان موجود في الخارج غاية. طبعا انت قبل هذا موجود في الخارج في قبال ابن سينا والهذا مرة هم شنو يعني في الآراء أربعة، الآراء أربعة بس خلي أسلسل لك إياها ولو ترى شوي راح أطلع، بس هو شوية بس لا يطلب الفائدة. هي الآراء أربعة في الكل، إن شاء الله بالكفاية تأخذ الآراء أربعة في الكل، أنه الرأي الأول ليس له وجود في الخارج. وين؟ ما أدري، بعالم المثل ما له وجود، هذا رأي. رأي ثاني أنه موجود في الخارج لكن بوجود منحاز عن أفراده، وهذا هم مهجور، موجود في الخارج لكن بوجود منحاز عن أفراده. فعدنا إنسان وعدنا كمل، عدنا إنسان وعدنا أفراد، وهذا غير منحاز، وهذا هم موجود. وين هذا؟ دلونا عليه، هذا وين الإنسان الذي وين هذا الإنسان اللي هو له وجود مستقل انحيازي عن وجود أقارب؟ فكلا الرأيين الأوليين مهجور. عندنا الرأي الثالث وهو أن وهو المن للهمدان الكلي الذي نقل عنه ابن سينا قال التقيت برجل في همدان كان يعتقد بأن الكلي هو ابن سينا نقل هذه القصة فقال كان يعتقد رأي الهمداني بوجود الكلي في الخارج لكن في ضمن أفراده على أن يكون الكل الموجود في الأفراد واحد. إذا نظرية الهمداني شنو؟ الكلي موجود في الخارج وفي ضمن أفراده لكن بوجود واحد لو متعدد. فالإنسانية الذي عندي هي شنو؟ عين الإنسانية الذي عندك وعين الإنسانية اللي عند السيد وعين الإنسانية اللي عند الشيخ. فالكل موجود في الخارج في ضمن وجود أفراده ولكن بوجود واحد. هذا الذي عبر عن هذه النظرية نسبة الكل إلى الأفراد نسبة الأب الواحد إلى الأبناء. نسبة الأب الواحد إلى الأبناء. الأبناء كم أب عندهم؟ أنا أبنائي 10 كم أب واحد؟ فنظرية الرجل الهمداني يعبر عنها في المعقول نظرية الأب الواحد إلى الأبناء المتعددين. فقال الإنسانية الموجودة عندي هي عين الإنسانية الموجودة عندك وعين الإنسانية الموجودة عند زيد وعين الإنسانية الموجودة عند عامر. فالكلي على نظرية الهمداني موجود في الخارج في ضمن وجود أفراده ولكن بوجود. هذا نظرية الهمداني. ابن سينا قال لا، الكلي موجود في الخارج وفي ضمن وجود أفراده لكن، وهي نقطتين وثائقية مع الهمداني، لكن بوجود متعدد. فالإنسانية الموجودة عندي غير الإنسانية الموجودة عندك وغير الإنسانية الموجودة عند الشيخ خارجا مختلفة. بينما الهمداني كان يقول الإنسانية الموجودة خارجا في ضمن وجود أفرادها خارجا شنو؟ واحد. أما ابن سينا قال لا، الإنسانية الموجودة في ضمن وجود الأفراد في الخارج هي متعددة. ولذلك عبر عن نظرية ابن سينا نظرية نسبة الآباء إلى الأبناء، مو نظرية نسبة الأب الواحد إلى الأبناء، وإنما شنو؟ الأبناء المتعددين لهم آباء متعددين. الآباء الأبناء نظرية الهمداني أبو أسرة. نظرية الهمداني أبو واحد وأسرة. كم الأسرة كم أب عدد؟ أما بالمدرسة بالصف أولاده بالمدارس كم آباء ذول؟ 30 واحد بالصف. كم أبعدهم؟ 30 موجي. فنظرية الهمداني الأب إلى الأسرة. نظرية ابن سينا الآباء إلى صف المدرسة آباء متعددين. فالشيخ ابن سينا قال أنه قال الكل موجود في الخارج في ظن وجود أفراده لكن بوجود متعدد. فالإنسانية الموجودة خارجا عندي غير الإنسانية الموجودة خارجا عنده وغير زيد وغير عمرو. واضح هذا؟ بعد اتضاح هذه النظريات الأربع وقلت ما يهمنا الأولى والثانية ايش جبتها كان تبرع. واضح هذا؟ نجينا ايش قلنا احنا؟ قلنا إذا كنا نقول باشتراط الوحدة الخارجية مو متعلق اليقين ومتعلق الشك لابد أن يكون واحد. نشترط متعلق اليقين ومتعلق الشك أن يكون واحد وما نشترط الوحدة النوعية وإنما نشترط الوحدة الخارجية. هنا هم ما تنسدع لنا أبواب الرحمة قد ترى حجية الفصحى بالكلي من القسم الثالث. لكن فيما إذا بنينا على نظرية شلون ها مو هي الإنسانية الذي دخلت في زيد ممكن أحرزنا وجود الإنسان في ظن زيد في المسجد ثم شكينا في بقائها. الإنسانية المتيقن وجودها خارجا هي عين الإنسانية المشكوك شنو بقائها. لأن نظرية الهمداني يبني على أن شنو الكل. أما إذا بنينا على نظرية ابن سينا بعد ما يصير عندنا وحدة المتيقن والمشكوك. لأن متعلق اليقين إنسانية زيد ومتعلق الشك شنو ساعدني إنسانية عمر وإنسانية زيد غير إنسانية عمر كما كان يقول ابن سينا. فلم يكن عندنا وحدة متعلق اليقين والشك. واضح هذا أخواني؟ إذن خل ألم لمن المطلب حتى أدخل في تحقيق المرحوم الشيخ. إذن بس أعيده بعد اتضاح النظريات خل أبين لك بس الهيكل بعد العام. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي قال بأن الاستصحاب الكلي من القسم الثالث حجة لا بد أن يبني على أحد مبنيين. إما أن يقول كمل أكرر هذا المرة الثانية إما أن يقول بكفاية الوحدة وإما أن يقول باشتراط الوحدة الخارجية ولا تكفيه الوحدة النوعية، ولكن يبني على نظرية همداني. وفي البيان المتقدم جيد جدا هذا انتهى مناشئ الأقوال. أما الذي يقول باشتراط الوحدة الخارجية ويبني على نظرية ابن سينا، فيقول أن الاستصحاب الكلي من القسم الثالث حجة وليس بحجة. ليس بحجة، ليش ليس بحجة؟ وذلك كمل، وذلك لعدم وحدة متعلق اليقين مع متعلق الشك، وبالتالي اختلال الركن الخامس من أركان الاستصحاب. فإذا الركن الخامس من أركان الاستصحاب مختل، عندئذ لا نقول بحجية هذا الاستصحاب. هذا مناشئ الأقوال. هذا هيا نقطة تحدث بها ساعة رابعة ما أدري هاي يمنا. زين، انتقل إلى التحقيق المؤلف. أنت شو قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انا اقول ان الاستصحاب الكلي من القسم الثالث ليس بحجه. خل اريحك مطلق مطلق. ليش؟ اولا وثانيا، اولا لاني لا ارى الوحده النوعيه كافيه. يشترط في حجيه الاستصحاب وحده متعلق اليقين مع متعلق الشك بوحده خارجيه لا بوحده ليش لا بوحدة النوعية؟ قال لأنه إحنا صدق نريد نستصحب الكلي، كلي الإنسان. بس يا كلي الإنسان، الكلي بما هو هو، لو الكلي في ضمن تشخصه في فرد خاص، الكلي في ضمن تشخصه في فرد خاص. أقول ليش ما تستصحب الكلي كلي الإنسان بما هو هو، بما هو هو بقطع النظر عن تشخصه؟ يقول لا، إحنا قلنا الاستصحاب شنو أدنفت يعني نجريه إجراء اجتهاي. نريد لما نستصحب نريد نرتب أثر، مو وترتيب الأثر إنما يكون في ضمن التشخصات الخاصة. فالاستصحاب الكلي صحيح نريد نجري استصحاب كلي، لكن استصحاب كلي لا بما هو هو، وإنما شنو؟ وإنما بما هو متشخص في ضمن فرد خاص. فلذا لا تكفينا الوحدة النوعية، وإنما نشترط الوحدة الشخصية الخارجية. زين، لماذا لا تقول بنظرية الهمداني وتقول بنظرية ابن سينا؟ شيخنا المؤلف عارف ليش؟ ما هو لابد شنو؟ حتى يقول للصحابي كل من الفلسفات ليس بحجة شنو؟ يقول بنظرية ابن سينا. ليش ما قبلت بنظرية؟ قال نظرية الهمداني باطلة عندنا. ليش باطلة عندنا؟ باطلة قال. قال لأنه إذا هو الإنسان موجود في 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 في, في, في الآلاف البشرية بوجود واحد، يلزم منك اجتماع المتناسبات. شو ليش اجتماع المتناسبات؟ هم حي وهم ميت هذا الإنسان. ليش؟ لأن أنا عدل ورسول الله صلى الله عليه وسلم مثل رسول الله، آبائي متوفي، والإنسانية اللي عند أبوه هي عين الإنسانية اللي عند مو هيك. فيلزم أن يكون الإنسان الواحد هم ميت هم على قيد الحياة، وهم طويل وهم قصير.
هم
لا أستاذ، بعد إحنا نقرر نظريته، بعد هذا مطلب آخر. إحنا نريد بس نقرر كلام المظفر، ولا في الكفاية بعد ندخل في المناقشة. سلام من هذا المستوى وبالحلقة الثالثة.
يمكن بعد التشابه
شنو؟
التشابه
بين زيد وعمر. لا، التشابه بين زيد وعمر هو التشابه الخارجي. التشابه خارجي واختلاف، لكن إذا قلنا التشابه ما بين الإنسانية، يعني الإنسانية زيد نفس الإنسانية. إيه، مو تشابه عينية، يقول الإنسانية وحدة. هي الإنسانية الهمدانية. ولذلك قلت هاي النظرية مهجورة الآن. نظرية مهجورة وجرت، وهذا هو الإشكال عليها. نظرية مهجورة، وإنما النظرية المعروفة نظرية ابن سينا. يعني قالها الحمداني وراح، بس فقال الإنسانية الموجودة عندنا واحدة، فهي الإنسانية واحدة. فقالوا لذا الإنسانية واحدة، يلزم أن الإنسانية الواحدة تحكم بأحكام متضادة، ميت على قيد الحياة وطويل وقصير فإذا هاي النظرية لا يفارق. زين، ولذلك بنينا على نظرية ابن سينا. إذا بنينا على نظرية ابن سينا، فيصير عندنا وحدة متعلق اليقين مع متعلق الشك، ما يصير بعد. إذا بنينا على نظرية ابن سينا، ليش؟ لأن اليقين تعلق بإنسانية زيد، والشك تعلق بمن؟ ببقاء سعد، إنسانية عمرو. وفرض المسألة على ابن سينا أن إنسانية زيد غير إنسانية عمرو. ولذا أنا المرحوم المظفر طالما أبني على هذين المبنيين، أولا لا تكفيني الوحدة النوعية بل لا بد من الوحدة الخارجية، وثانيا أن الكلي موجود في الخارج في ضمن وجود أفراده، ولكن علاقته بالأفراد كما أفاد المرحوم ابن سينا علاقة الآباء المتعددين للأبناء المتعددين. على هذا الأساس فينخرم عندي شرط الاستصحاب، أعني وحدة متعلق اليقين مع متعلق الشرك. هذا هم انتهينا منه. طبعا بالأثناء أنا هذا أهملته للأمانة العلمية، تفصيل الشيخ الأنصاري راح أمر عليه لأن بكمل أنا بعد تفصيل الشيخ الأنصاري وليش قال أنه الشيخ الأنصاري قال بالتطبيق راح أشير له. الشيخ الأنصاري قال في القسم الأول أو يا القسم الأول هذا نسينا ها
دخول
العمر في ها القسم الأول دخول عمر في ظرف زيد قال فرجة، والقسم الثاني دخول عمر بعد ارتفاع زيد قليل فوري في الحجة. هذا عندي في الفرق وبما أشار للشيخ أنا هم أبينه إن شاء الله. زين عندنا بعدين النقطة الأخيرة حتى أطبق في استدراك وتنبيه. استدراك وتنبيه الشيخ يقول هذا التنبيه استثنى الشيخ الأنصاري جريان الاستصحاب الكلي من القسم الثالث في بعض الموارد. يا هي موارد يقول كما لو كان المتيقن علاقته مع المشكوك بيناتهم وحدة عرفية وإن لم تكن بيناتهم وحدة دبقية نستصحب كلي من القسم الثالث. شلون الآن أنا صايتي سوداء بلون أسود ثم بعدين صارت شنو وزيل السواد الغامق وإنما صارت سوداء شنو فاتح. شكيت هنا هل أزيل السواد بالمرة يعني شك في بقاء السواد لأنه قد السواد الفاتح لا يقال له شنو أو أنه هذا سواد فاتح. إذن المتيقن شنو السواد الغامق، المشكوك شنو السواد الفاتح. يقول الشيخ هنا لنا أن نستصحب كلية السواد. ليش؟ يقول لأن بين السواد الغامض وبين السواد الفاتح وحدة عرفية، فكلما كانت العلاقة بين المتيقن والمشكوك علاقة الوحدة العرفية وإن لم تكن بينهما وحدة عقلية دقية لأن السواد الفاتح غير السواد الغامض. يقول في هذا لنا أن نستصحب كلية السواد. كلية السواد بعد مثال ثاني تريد زيد عادل بعدالة عالية مثل ما عدالة المرجع ثم صدر منه فعله وشكيت في أن هذا هدم العدالة كلش لو شوية خففها مش قالوا قالوا تقدر تستصحب كلية العدالة. ليه؟ لأن بين العدالة المتيقنة الأولى والعدالة المشكوكة وحدة أرضية وإن لم تكن بينهما وحدة يعني وضع عبارة كلما كانت العلاقة بين المتيقن والمشكوك علاقة أريد واحد يكمل لا 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 علاقة تسميها بالمنطق شدة وضعف شو نسميه مشكك. كلما كانت العلاقة من نحو العلاقات التشكيكية العرف يرى أن الموضوع واحد عرفا وإن لم يكن بحسب الدقة متعدين دقة أطبق لك هذا حتى بعد تبقى إن شاء الله عندنا بس الشبهة العبائية. كم نقطة تكلمنا؟ تريدك تطلع إياها وقلت أهملت نقطة وهي تفصيل الأنصاري هذا بالتطبيق الشرعي. أما القسم وأما القسم الثالث وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكل مستندا إلى احتمال وجود فرد دان غير الفرد المعلوم حدوثه ثم ارتفاعه فهو على نحوين. الأول هذا ما هي تفاعل أن يحتمل حدوث الفرد الثاني في ظرف وجود الأول، الثاني أن يحتمل حدوثه مقارنا لارتفاع الأول وهو على نحوين إما بتبدله إليه وإما بمجرد المقارنة الاتفاقية بين ارتفاع الأول وحدوث الثاني. وفي جريان الاستصحاب في هذا القسم الثالث من الكلي احتمالات أو أقوال ثلاثة: أولا جريانه مطلقا، ثانيا عدم جريانه مطلقا، ثالثا التفصيل بين النحوين المذكورين فيجري في الأول دون الثاني مطلقا. وهذا التفصيل هو الذي مال إليه الشيخ الأعظم الأنصاري والسر. هذا يا نقطة هذا الحسن ثلاثة راح يجي ثلاثة أنا بتتلفي ما هي وأقسام وأقوال. بالمناسبة أنا لما أبين ترى هاي الهاتف بالتطبيق أنتم تلقطونها لو أنا هم إلا أشير لها كون أنت مو يعني أرجو أن لا يكون تقريرنا في وادي وشنو يعني وهذا التقرير منين أجيبان أقرأ العبارة فلما أقرأ العبارة أقول حتى الطالب يستلمها زين أجي أقسم ما هي وأقسام وأقوال ومناشئ. بس انت اريدك انت شنو وياي لما تقرا تقول هاي النقطه الاولى اللي اشار لها الشيخ هاي النقطه الثانيه اللي اشار لها والسر في الخلاف هاي النقطه الرابعه والسر في الخلاف يعود يعني مناشئ الأقوال يعود إلى أن الأركان في الاستصحاب هل هي متوفرة هنا أو غير متوفرة، والمشكوك توفره في المقام هو الركن الخامس وهو اتحاد متعلق اليقين والشك، ولا شك في أن الكلي المتيقن نفسه هو المشكوك بقاؤه في هذا القسم، فهو واحد نوعا. أكو وحدة نوعية لو ماكو وحدة نوعية؟ ها؟ لأنه الإنسان الإنسان، الإنسان المتيقن هو نفس الإنسان المشكوك، وحدة نوعية. فينبغي أن يسأل أولا هل هذه الوحدة النوعية بين المتيقن والمشكوك كافية بتحقق الوحدة المعتبرة في الاستصحاب أو غير كافية، بل لا بد له من وحدة خارجية. ثانيا بعد فرض عدم كفاية الوحدة النوعية، هل أن الكل الطبيعي له وحدة خارجية بوجود أفراده، بمعنى أنه يكون بوحدته الخارجية، يعني هو واحد خارجي نظرية لهمداني، بوحدته الخارجية معروضا لتعينات أفراده المتباينة، تعينات أفراد المتباينة يعني العوارض المشخصة، بغدادي وبصري ونجفي وحلي وطويل وقصير وأبيض وأسود وحي ومتوسط، والحال أن الإنسانية واحدة، بمعنى أنه يكون بوحدته الخارجية معروضا لتعينات أفراده المتباينة، بناء على ما قيل من أن نسبة الكل إلى أفراده من باب نسبة الأب الواحد إلى الأبناء الكثيرة، كما نقل ذلك ابن سينا عن بعض من عاصره. من بعض من عاصره؟ الرجل الهمداني. أو أن الكل الطبيعي لا وجود له إلا بوجود أفراده، هاي نظرية ابن سينا. بالعرب ففي كل فرد حصة موجودة منه غير الحصة الموجودة في فرد آخر، فلا تكون له وحدة خارجية بوجود أفراده المتعددة، بل نسبته إلى أفراده من قبيل نسبة الآباء المتعددة إلى الأبناء المتعددة، وهذا هو المعروف عند المحققين. إذن المحققين يبنون على نظرية ابن سينا أو على نظرية الرجل الهمداني؟ فالقائل بجريان الاستصحاب في هذا القسم، يا هذا القسم كلي من القسم الثالث، إما أن يلتزم بكفاية الوحدة النوعية في تحقق ركن الاستصحاب، وإما أن يلتزم أن الكل له وحدة خارجية بوجود أفراده المتعددة، يعني أنا نظرية لا همداني، وإما بأن يلتزم القائل بالاستصحاب هنا شنو لابد يلتزم بيهم، إما يلتزم بالوحدة النوعية احذف الزواج، وإما يلتزم بيهم بالهمداني، هاي احذف الزواج، إما يلتزم بالوحدة النوعية وإما يلتزم بنظرية الهمداني، وأما أن يلتزم بأن الكل له وحدة خارجية بوجود أفراده المتعددة، وإلا فلا يجري الاستصحاب. وإذا اتضح هذا التحليل الدقيق لمنشئ الأقوال في المسألة يتضح الحق فيها، وهو القول الثاني وهو عدم جريان الاستصحاب مطلقا. أما أولا دخلنا بالنقطة الخامسة، وهي النقطة الخامسة تحقيق المعلم. أما أولا فلأنه من الواضح عدم كفاية الوحدة النوعية في الاستصحاب، لأن معنى بقاء المستصحب فيه هو استقراره خارجا بعد اليقين به، ونحن لا نعني من استصحاب الكل استصحاب نفس الماهية من حيث هي، فإن هذا لا معنى له، بل المراد استصحابها بما لها من الوجود الخارجي لغرض ترتيب أحكامها الفعلية. وأما ثانيا شنو؟ ليش ما تقول بنظرية الهمداني وتقول بنظرية ابن سينا؟ وأما ثانيا فلأنه من الواضح أيضا أن الحق أن نسبة الكل إلى أفراده من قبيل نسبة الآباء إلى الأبناء، لأنه من الضروري أن الكل لا وجود له إلا بالعرض بوجود أفراده، وفي مقامنا قد وجدت حصة من الكل وقد ارتفعت هذه الحصة يقينا، والحصة الأخرى منه في الفرد الثاني هي من أول الأمر مشكوكة الحدوث، فلم يتحد المتيقن والمشكوك، وبهذا يفترق هاي واضح العبارة، وبهذا يفترق القسم الثالث عن القسم الثاني من استصحاب الكلي، لأنه في القسم الثاني كما سبق ذات الحصة من الكلي المتعينة واقعا المعلومة الحدوث على الإجمال هي نفسها مشكوكة البقاء، لأنه على الاستصحاب الكلي من القسم الثاني علمنا بوجود إنسانية، لكن ما أدري في ضمن الفرد الطويل أو القصير، ثم شكينا في وجود نفس هذه الإنسانية، حيث لا يدرى أنها الحصة المضافة إلى الفرد الطويل أو الفرد القصير. وبهذا أيضا يتضح أنه لا وجه، هاي اللي أهملتها أنا بالتقرير، تفصيل الشيخ الأنصاري وبهذا أيضا يتضح أنه لا وجه للتفصيل المتقدم الذي مال إليه الشيخ الأعظم، فإن احتمال وجود الفرد الثاني في ظرف وجود الأول لا يقدم ولا يؤخر ولا يضمن الوحدة الخارجية للمتيقن والمشكوك، إلا إذا قلنا بمقالة من يذهب إلى أن يعني لا إذا قلنا بمقالة الهمدان إلا إذا قلنا بمقالة من يذهب إلى أن نسبة الكل إلى أفراده من قبيل نسبة الأب الواحد إلى أبنائه، وحاش الشيخ الأنصاري أن يرى هذا الرأي، ولا شك أن الحصة الموجودة في ضمن الفرد الثاني يعني عمر من أول الأمر مشكوكة في الحدوث، وأما المتيقن حدوثه فهو حصة أخرى وهي في عين الحال متيقنة الارتفاع، ويكون وزان هذا القسم وزان استصحاب الفرد المردد الآتي ذكره. وين الآتي ذكره؟ بالشبهة الأبائية. تنبيه، وقد استثنى من استثنى الشيخ الأنصاري من هذا القسم الثالث ما يتسامح به العروض، فيعدون الفرد اللاحق المشكوك الحدوث مع الفرد السابق كالمستمر الواحد، مثل ما لو علم السواد الشديد في محله وشك في ارتفاعه اصلا او تبدله بسواد اخر. هنا انت عندك يقين بيمن بالسواد وعندك شك وين؟ بالفاتح. عندك يقين بالسواد الشديد وعندك شك بالسواد الفاتح، بس بين الفاتح والغامض واحتعب فيه. مثل ما لو علم السواد الشديد في محل وشك في ارتفاعه اصلا او تبدله بسواد اضعف، فانه في مثلي حكم الجميع بجريان الاستصحاب. بس يا استصحاب، سواد الغامض لو سواد الفاتح لو ومن هذا الباب ما لو كان شخص كثير الشك ثم شك في زوال صفة كثرة الشك عنه أصلا أو تبدلها إلى مرتبة من الشك دون الأولى. قال الشيخ الأعظم في تعليل جريان الاستصحاب في هذا الباب: العبرة في جريان الاستصحاب عد الموجود السابق مستمرا إلى اللاحق، ولو كان الأمر اللاحق على تقدير وجوده مغايرا بحسب الدقة للفرد اللاحق. يعني أن العبرة في اتحاد المتيقن والمشكوك هو الاتحاد عرفا وبحسب النظر المسامح، وإن كان بحسب الدقة العقلية متغايرين كما في المقام. الشبهة العبائية تأتي غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.